بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب النكاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التزويج على العمل يعمل. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: فلا أجد. قال: لا أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عتل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذه القصة. لم يذكر الإزار والخاتم. فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو الذي تليها. قال: فقم فعلم 20 آية وهي امرأتك. قال حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل. قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا في باب النظر. فقال: باب في التزويج على العمل يعمل، أي جواز أن يكون المهر عملا ومنفعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج هذا الرجل على أن يعلمها سورة كذا وكذا، فدل هذا على جواز أن يكون المهر عملا. أتزوجك على أن أبني بيتا لأبيك، أتزوجك على أن أعمل عند أبيك 10 أعوام، يجوز أن يكون المهر منفعة يقوم بها الرجل وعمل يعمل بها. أتزوجك على أن أعلمك القراءة والكتابة، أتزوجك على أن أحفظك سورة كذا وكذا، ففيه جواز أن يكون المهر منفعة وعملا يعمله الواحد. وهو واضح في قصة موسى عليه السلام مع بنتي شعيب، لكن قد يقول القائل: هذا في زمن موسى، فنحن نحتاج إلى دليل خاص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالله عز وجل قد قال عن موسى عليه السلام مع شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فيجوز هذا أن يكون المهر هكذا. وفي شريعتنا ما يدل أيضا على جواز ذلك، فإن هذا الرجل لما أراد أن يتزوج تلك المرأة ولم يكن عنده شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معك سورة كذا وكذا؟ فقال: نعم. قال: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، تعلمها ما معك من القرآن. فالرجل ما أصدقها شيئا من المال، وإنما أصدقها منفعة أن يعلمها سورة كذا وسورة كذا. ففي هذا جواز أن يكون المهر ما معه، أن يعلمها ما معه من القرآن. الفائدة الثانية في هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأنه لما صح أن يكون صداقا صح أن يبذل العوض في تعليم القرآن، لأنه الآن صار تعليم القرآن عوضا عن المهر، صار مهرا، فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أن واحدا يحفظ واحدا بأجرة، فهذا يجوز، هذا يجوز. ورد بعض الأحاديث في النهي عن أخذ المال على تحفيظ القرآن، وبعض العلماء ضعف الأحاديث وبعضهم حمل على الاشتراط وأنه لو لم يأخذ لن يحفظه، أما إذا كان جعلا يعني يحفظه قرآنا ثم إذا أعطاه شيئا أخذه فيجوز، فيمنع إذا كان أجرة مشترطة ويجوز إذا كان جعلا أو رزقا يعني يعطيه مالا على تعليم القرآن من غير اشتراط. وقد استظهر البخاري رحمه الله على ذلك، فدوب في الصحيح على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ونقل آثارا عن السلف وذكر حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. والصحابة لما رقى بعضهم الرجل الذي لدغ فأعطوهم شيئا من الأغنام، شيئا من الأغنام، فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على الرقية وعلى تعليم القرآن، ولأن هذه أيضا منفعة لو ما أعطي المحفظ فيها شيئا من المال تعطلت، لأن الناس يسعون على أرزاقهم ويسعون على أولادهم، فلو لم يأخذ المحفظ شيئا ما تفرغ لذلك، وبالتالي تعطلت هذه المهمات، ويلحق بذلك جميع الوظائف الدينية كالإمامة والخطابة وتعليم الناس العلم، فهذه إذا كانت من السلطان وكان السلطان قد جعل جعلا أو رفقا أو راتبا فهذا لا إشكال في جوازه، هذا لا إشكال في جوازه، إذا كانت على باب الجعل أو الرزق فهذا لا إشكال في جوازها. أما الإشكال في الإجارة إذا أخذها على وجه الأجرة هل يجوز أم لا يجوز، والأولى عدم اشتراط أجرة، بل يكون من باب البذل ومن باب الجعل. فكان أقول مثلا عندي حلقة في المسجد، حلقة تحفيظ القرآن من العصر إلى المغرب 500 جنيه، من أراد أن يحفظ فليأتيني، فهذا جعل أنا جعلته ورزق أنا أخذته، فهذا لا بأس به. أما إذا كان على وجه الاشتراط أقول لك لا، أنا أريد 1000 جنيه، تقول لا 500، نقول لا اجعلها 700، فهذا يكره، وإن كان البعض جوزه لكن يترك ذلك أولى، يترك ذلك أولى. فإن كان على وجه الجعل أو على وجه الرزق فلا بأس، وإن كان على وجه الأجرة فيترك. نعم، فيه أيضا في هذا الحديث جواز لبس الخاتم من حديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، فدل هذا على جواز لبس الخاتم من الحديد. وبعض أهل العلم كره لبس الخاتم من حديد، وقد ورد في ذلك حديث في التشبه بأهل النار، ولكن الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فالكراهة كراهة تنزيهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، فلو لم يكن لبس الخاتم من حديد جائزا لما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولما جعله صداقا، فإن الصداق لا يكون بمحرم، وأيضا في هذا الحديث من الفوائد جواز أن يكون المهر قليلا، وهل ورد في الشارع تحديد للمهر أن يكون كذا أو كذا؟ العلماء اختلفوا بهذه المسألة، والراجح أنه لا دليل في الشرع على أقل المهر وأكثره. فلو أن رجلا تزوج امرأة بعشر جنيهات صح الزواج، ولو تزوجها بعشرة آلاف لصح، ولو تزوجها بمليون صح. قال سبحانه وتعالى وأتيتم إحداهن قنطارا. قنطارا هذا مثل للكثرة، أي ولو أتيتم إحداهن ما أتيتم، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يأتي على قائمة جهاز مع شبكة مع كذا، يجعل هذا مثلا نصف مليون أو ثلاث أربع مليون أو كذا، فهذا الزواج صحيح. ولكن الشريعة تتشوف إلى التيسير، فتدعو إلى أن يكون المهر كثيرا حتى يستطيع الشباب أن يتزوجوا وحتى تحصل البركة. فأبرك النساء من كانت أقل النساء مهرا، لكن من جهة الصحة وعدمها ومن جهة الاشتراط وعدمه فإنه ليس يوجد نص في تحديد المهر لا في أقله ولا في أكثره، لكن الشريعة تتشوف إلى أن يكون المهر قليلا وأن يكون المهر يسيرا. في هذا أيضا جواز عرض المرأة، في الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، فنادي المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ووهبت نفسها لرسول الله، وهبت نفسها لرسول الله، فدل هذا على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، يقول تزوجني، وهذا جائز إن لم يكن مستحبا إذا كان في الرجل الصالح. ولهذا جاء عند البخاري أن أنس بن مالك ذكر هذا الحديث وعنده ابنته فاستعظمت ابنته ذلك، وكأنها انتقصت المرأة، يعني أين حياء المرأة إذ ساب نفسها للرجل. فشدد عليها أنس رضي الله عنه وقال والله إنها لخير منك، إنها لخير منك إذ عرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، فيجوز للمرأة أن تعرض نفسها. وقد جاء أيضا عند البخاري في أن خولة بنت حكيم عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، حتى غارت عائشة رضي الله عنها، وكان النبي عند عائشة، فغارت عائشة رضي الله عنها وقالت أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ إذا مرأة تهب نفسها للرجل، أما تستحي واحدة أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني أخر من شئت يا محمد وقرب من شئت من زوجاتك. فقالت عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي يسارع في مرضاتك. ففيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. أيضا من مسائل هذا الحديث أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يصح النكاح بلا ولي، لأن المرأة لم يكن لها ولي يزوجها فيصح النكاح بلا ولي، ونقول هذا ليس فيه دلالة. وإن لم يكن للمرأة ولي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي له خصوصية بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، وهي قول تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. فالنبي إذا وهبت امرأة نفسها له صح ذلك، يعني صح أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من غير مهر ولا صداق ولا ولي، لأن الله استثناه. وأما في زواج النبي صلى الله عليه وسلم وما في تزوج المرأة من هذا الرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي كان وليها، فإن النبي كان وكيل المرأة في ذلك، ولهذا النبي هو الذي زوج المرأة لهذا الرجل، فلم يكن الزواج بدون إيه؟ بدون ولي، بدون ولي، بل كان بولاية النبي صلى الله عليه وسلم. أما له حين عرض المرأة نفسها، أما له فإن هذا من خصوصيات صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة بدون ولي. وإن اختلف العلماء في مسألة الولي بالنسبة للنبي واتفقوا على جواز ذلك من إيه؟ من غير صداق. فالراجح أنه للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون من غير ولي ومن غير صداق، يجوز هذا لأن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا بد من ولي، والنبي قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. نعم، هذا بعض ما يستفاد من هذا الحديث. نعم. ما هو النبي وكيلها، النبي وكيلها، النبي هو الذي زوجها وهي لم تزوج نفسها، النبي هو الذي زوجها، والنبي ولي ولي المؤمنين، قال في تبارك تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، فالنبي ولي وهو ولي من لا ولي له، وهو السلطان، هو السلطان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسه. نعم، النبي الرجل نفسه قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني زوجني هذا، فالمرأة أقرت ذلك، أقرت ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك، وحصل بقى الزوج، فالمرأة وهبت نفسها أولا، ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وكيل عن الإيه؟ عن المرأة. نعم.
قال رحمه الله: باب في من تزوج ولم يسمى صداقا حتى مات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملة وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل ابن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في ضروع بنت واشر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتي في رجل بهذا الخبر، قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شفر، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يكو صوابا فمن الله وإن يكو خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فينا في ضروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس الزهري ومحمد بن مسنى وعمر بن الخطاب قال محمد حدثنا أبو الأصبغ الجزاري عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرصد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة، قال نعم، وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانة، قالت نعم، فزوج أحدهما صاحبة فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته ب100,000. قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم في أول الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسر. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معناه. قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث منزقا لأن الأمر على غير هذا.
نعم. قال: باب في من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات. المهر تسميته ليست من شروط صحة العقد أو عدم تسميته. لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا صح العقد، صح العقد. ولو لم يسم لها مهرا، لأن المهر من آثار العقد، فلو تزوجها ولم يسم لها مهرا صح العقد. لكن ماذا لو طلقها أو مات عنها؟ ما الحكم في ذلك؟ قال عن عبد الله أي بن مسعود عن مسروق عن عبد الله: في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق. مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، يعني عقد عليها ثم مات ولم يبن للمرأة ولم يفرض لها صداقا، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في ضروع بنت واشق، امرأة تسمى ضروع. ثم قال في الحديث الآخر أن ابن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر، يعني السفتي، قال: فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا صداق نسائها، لا وكف، لا وكف يعني لا نقص ولا شطط يعني ولا زيادة، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، يعني أنا كثير في المسألة، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقال: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وأن زوجها هلال بن مرة ألا تجعيه كما قضيت. قال: ففرح ابن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا يعني أثر ابن مسعود على أن الرجل إذا عقد على امرأة ولم يسم لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها أن لها الحقوق كاملة، فلها المهر كامل، والمهر هنا هو مهر المثل، مهر المثل، ولم يسمي، ما قال لألف ولا عشرة آلاف، فينظر إلى مهر المثل، يعني في مثيلتها في المجتمع في بيئتها. المرأة تأخذ كام؟ تأخذ 10,000 مهرا، يبقى مهرها 10,000. وعلي العدة 4 أشهر وعشرة، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. مطلق من مات عن زوجها حتى ولو لم يدخل بها، يبقى عليها العدة ولها مهر الايه، ولها المهر مهر مثلي، فالصداق كامل حتى ولو لم يدخل بها، هذا كلام ابن مسعود. ولها الميراث، لها الميراث، وميراثها ان كان زوجها قد طلق قبل الدخول فميراثها الربع، لانه ليس لها ايه ولد. يبقى ثلاثة اشياء: لها مهر مثل، والثاني علي العدة عدة المتوفى عنها زوجها، والثالث لها الميراث منه، لها الميراث ايه منه. هذا كلام من مسعود رضي الله عنه، وهو الذي شهد به معقل بن يسار انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالعدة وفيما يتعلق بالميراث لا خلاف في بين اهل العلم، انما اختلفوا في مسألة الايه المهر فيما اذا لم يدخل بها وقد مات عنها هل يثبت هذا المهر ام لا. والصواب ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى اذا عقد الرجل على المرأة ومات ولم يفرض لها صداقا فان لها صداق المثل اذا مات، بخلاف ما اذا طلق. اذا طلق فلا نصف المهر. لاحظوا يا اخواني، اذا طلق الرجل امرأته بعدما عقد عليها ولم يسمي لها مهرا، اذا مات اذا طلق وقد عقد عليها ولم يسمي لها مهرا، فهذه لها متعة على حسب يسار الزوج ويسار. فان سمى لها مهرا فلها نصف المهر. هذا اذا ايه اذا طلق الرجل المرأة بعد العقد فلها حالتان. حالة ما اذا سمى فلها نصف، وحالة اخرى اذا لم يسمي فلها متعة على حسب يسار الزوج ويساره. قال سبحانه: لاجمع عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة، او تفرضوا لهن فريضة. يبقى اذا لم يفرض لها فريضة ومتعوهن على الموسع قدروه وعلى المقيم قدروه متاعا بالمعروف حقا على المحسن. اذا لم يفرض لها فريضة فمتاع، وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يبقى المرأة اذا طلقت بعد العقد ولها مهر مسمى فلا نصف، او ليس لها مهر مسمى فلها متعة. طيب اثنين، اذا مات عنها، اذا مات عنها فقضاء ابن مسعود لها المهر كاملا هو صداق مثل وعليها العدة 14 و10 أيام ولها الميراث من زوجها. وطبعا والعكس، إذا ماتت هي المرأة إذا ماتت يبقى الزوج يرث فيها، وصداق المرأة يحسب لها ويكون هذا من التركة التي يرث فيها الزوج. هذا إذا كان بعد العقد. أما إذا بنى بها فالأمر في ذلك واضح، إذا بنى بها فالمهر والعدة والميراث هذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان بعد العقد هل يثبت لها المهر كاملا؟ نعم. هل يثبت لها الميراث؟ نعم يثبت لها الميراث. هنا مسألة تشكل، ألا وهي مسألة قائمة الجهاز. يعني لو رجل عقد على امرأة كتب لها قائمة بربع مليون ومهر مثلا ب10,000، ثم هذا الرجل مات، هل الذي سيكون للمرأة 10,000 ولا يكون للمرأة 10,000 والقائمة بالربع مليون؟ والقائمة اللي هي بربع مليون هنا على حسب القول بانه هل قائمة الجهاز داخلة في المهر وبالتالي تستحق ذلك كله، او ان قائمة الجهاز داخلة في الشرط المقيد، الا وهو اذا بنى الرجل بالمرأة فإنه يلزم بإحضار هذه القائمة لها، فيكون هذا من باب الاشتراط إذا بنى. يعني هذا هذه القائمة معروف عند الناس أن هذه القائمة قائمة الجهاز، قائمة الأثاث، يعني إذا بنى الرجل بالمرأة فإنه يحضر لها كيت وكيت وكيت، وتكون هذه المنقولات كلها من حق الإيه؟ من حق المرأة. أما إذا ما بنى بها وطلقها فإنه لا تستحق القائمة لأن محلها لم يحصل، وهو البناء بالمرأة. وهذا القول الذي يترجح لدينا أن قائمة الجهاز عبارة عن شرط يشترطه الرجل، يشترطه الرجل عن نفسه إذا بنى بالإيه؟ بالمرأة. فإذا مات ولم قبل أن يبني بها فإنه إيه؟ إذا مات لم يبني بها فإنه لا يلزم أو لا يكون هذا في ضمن المهر الذي تحوزه المرأة كاملا، إنما لها المهر الذي هو إيه؟ 10,000، 15,000، 20,000، 30,000، هذا هو المهر الذي تستحقه إيه؟ كاملا إذا سمي لها، أو لها مهر مثلي إذا لم يسمى لها مهر، إذا لم يسمى لها مهر. وبالتالي قال الفقهاء المهر يثبت كاملا بثلاثة أشياء، المهر يثبت كاملا بثلاثة أشياء: واحد بالبناء بالمرأة، إذا بنى بالمرأة فإن المهر يثبت كاملا. اثنين إذا خلى بها على الصحيح، يعني إذا زي ما بيحصل الآن الرجل لو عقد على امرأة بيخلى بينه وبينها من جهة الخلوة، يذهب إلى بيتها ويخلو بها ويغلق بابا وكذا، فإذا طلق بعد هذا حتى ولو لم يبني بها، إذا طلق بعد الخلوة فإن المهر يستحق كاملا. وهذا من الأمور التي تخفى على كثير من الناس، أنه إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فإنه يحكم بنصف المهر، هذا إذا لم يخلو بها. لكن إن خلى بها وأغلق الباب وقبل أو غير ذلك، إذا أغلق الباب استحقت المهر كاملا، وهذا قضاء الخلفاء الراشدين. الأمر الثالث يستحق المهر كاملا بالوفاة، بالوفاة، فإذا مات الزوج استحقت المرأة المهر إيه؟ المهر كاملا. يبقى متى تستحق المرأة المهر كاملا؟ واحد بالدخول، اثنين بالخلوة الصحيحة، ثلاثة بالوفاة، بالإيه؟ بالوفاة. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بهذا القضاء. وهذا يسمى عند الفقهاء المفوضة، الإيه؟ المرأة المفوضة، يعني التي لم يسمى لها مهر فهذه يجعل لها مهر المثل. أما إذا لم يسمى لها وطلقها مش متبع عنها، فهذه لها متعة كما نص الله سبحانه وتعالى في القرآن، ما يكون لها مهر المثل إذا طلق قبل الدخول ولم يسمى لها، فلها إيه؟ المتعة. فإن سمى لها فلها نصف ما سمى. نعم نعم. ايوه هم بيكتبوا هذا الكلام بس ما استلمش، هذا بيكتبوه على اعتبار باعتبار ما يكون، يعني خلاص الحمد لله الزواج تم وهذه امور يعني يوثق بها حقها اذا دخل بها، لكن هو شرط عرفي هكذا، الشرط العرفي انني ملزم بهذا اذا بنيت بها، انما اذا لم يبني بها ما قيمة الجهاز؟ فهو يقول استلمت، هذا كل صورة معمولة، حتى البعض يوقع على بياض، حتى البعض يعني ما يلتفتون إلى المكتوب، وإنما الشرط بينهم شرط عرفي، شرط عرفي يعني إيه؟ يعني أنني ملزم بهذا الأثاث إذا بنيت بها. أما إذا ما بنيت بها فما قيمة القائمة؟ أنا الآن أعمل قائمة بثلاثة أربع مليون مثلا، 250,000، والبعض الآن في قائمة يعني بنصف مليون، أنا أعرف قائمة أو بلغني قائمة ب800,000، طب ب800,000 قائمة، فإذا طلق تأخذ 400,000 من غير أن يدخل بها، ما في أحد يصدق صداقا قيمة 400,000، ما في أحد يصدر صدقة. ولهذا كل هذا عند الناس بشرط عرفي ألا وهو البناء بها، إذا بنى بها فإنه يحضر هذه الأشياء، لكن إذا ما بنى بها فلا هي التي أتت، يعني القائمة دي فما تأتي به المرأة، بيكتب ما تأتي به المرأة وما يأتي به الرجل، هي ما أتت، كيف تأخذ نصفها ما أتت بما لم تأتي به، هي ما أتت بشيء حتى تأخذ نصفها، هذا الأمر إليه لا اللي هو الشركة، يعني بيتفقوا 20-30 هذا غير المهر، هذا السائد، ان الرجل بيشرط على نفسه 20,000-15,000-30,000 ده المهر، وبعدين القائمة دي شرط اذا دخل ايه بها، اذا دخل بها في بعض الاماكن، في بعض الاماكن يعتبر ان الشركة دي كالايه كالهدية. لا يعني لو قال مهر ماذا تريد لابنتك مهرا، يقول 400,000 أو 700,000 هذا ما يكون، هذا ليس في مجتمعنا قط أن يكون هذا، لكن هو القائمة عبارة عن شرط عرفي إذا بنى بها، وبالتالي هم يكتبون هذا مطلقا، حتى هم لما بيجي وقت يعني وقت الدخول قد يتساهل هذا مع ذاك ويقول ايه سددها يا حاج، المهم المبلغ الذي اتفقنا عليه، الذي اتفقنا عليه، انما الان انا انصف لها، انصف لها هذا من غير ما اتت بشيء، طب احسب هي اللي يجب انها تاتي به، ما هو القيمه دي فيها فيما يجب ان تاتي به ويجب ان اتي به، ولكن بعد البناء بها فيكون الجميع من ايه من حقها، طب انصف لها ازاي وهي ما اتت، هذا ليس لها واقع، هذا ليس لها ايه واقع، لكن لو انه مثلا رجل يقول هذه القائمه هي مهر او لطيب، هي مهر لطيب، يعني مهر هذه الفتاه دعنا من القائمه، مهر هذه الفتاه 800,000 او 400,000 او 100,000 مهرها 100,000، لو سمينا 100,000 مهرا ثم طلقها فلها نصف 100,000، بغض النظر بقى عن قائمة الايه الجهاز، لو سميناها هكذا، ولهذا ينبغي ان يكون الوضوح هكذا، هنقول والله طالما بنتي قيمتها هي المهر، اقول له خلاص دعنا من القائمة المهر 100,000، المهر 100,000، المهر 400,000، اما مسألة القائمة فهي في العرف عبارة عن منقولات يلزم بها الرجل، وتلزم بها المرأة ايضا، تلزم المرأة بايه ما يكون في العرف أن تحضره بعد البناء إيه؟ بعد البناء بها. نعم نعم المهر هذا المرأة تأتي بجزء منه، هل المرأة تدفع لنفسها مهرا؟ هل المرأة تدفع لنفسها مهرا؟ القائمة دي عبارة عن ايه؟ أثاث الرجل والمرأة؟ طيب هل المرأة تدفع لنفسها مهرا؟ المرأة ما تدفع لنفسها جزءا من المهر، خلاص لو قلنا، لو قلنا بهذا خلاص نقول للرجل إذا المهر عليك 100,000، أنت مهرك 100,000، من نجد بالقائمة، أنت مهرك 100,000، المهر عليك 100,000، موافق يا ابني؟ هيقول لك عمري موافق، ولا يحصل أبدا 100,000، أنا أدفع مهر 100,000، أنا أدفع مهر 200,000، بقول لك أنا عارف قائمة الأسبوع هذا عليهم قائمة ب 700,000، أو يا ابني أنت مهر بنتي 700,000، هنا بقى هيتبين لك كلامي، وهو هل القائمة هذه، انما القائمه الناس تعتبر مش ما شرط، اسمه شرط وليس مهرا، هذا شرط يلزم به اذا ايه اذا دخل بها، انما سيب القائمه وقول له مهر بنتك هيقول لك مهر بنتي 700,000 او مهر بنتي 100,000، لن يوافق،
لن يوافق، ولو وافق خلاص نلزمه، سميناه مارا خلاص انت ملزم يا ابني بالمار ده 100,000 جنيه، 100,000 بغض النظر بقى عن القائل انت مار ابنتي 100,000 جنيه او 100,000 جنيه. نعم. ولهذا لو لم يكن هذا الناس ما تنازعون في 10,000 ان لها نصف وغيره، لكن هل سمعت ان احدا سلم حال الطلاق قبل الدخول سلم نصف قائمة ب100,000 او ب200,000؟ حدش بيسلم كده، حدش بيسلم كده، مما يدل على ان العرفة القائمة شرط عرفي على ان الرجل يلزم باحضار كذا والمرأة تلزم باحضار كذا، فاذا حصل البناء صار الجميع ملكا للمرأة دي. ولهذا يقولون ايه في القائمة، وعند طلاق المرأة فالمرأة مخيرة بين ان تأخذ هذه القائمة منقولات او ان تأخذها مالا عند الطلاق، فهل المهر يكون مشروطا بالطلاق؟ هل صداق المرأة لا تأخذه الا اذا طلق زوجها؟ يعني معنى ذلك اذا ما طلق زوجها او مات عنها يبقى لا مهر له؟ خلي بالك القائمة عبارة عن ايه موجود؟ موجود اذا الرجل طلق المرأة او مات عنها فلا تستحق القائمة، معنى ذلك احنا بنعلق المهر الى ايه؟ الى الوفاة او الطلاق، والمهر ما يعلق الى الطلاق او الوفاة، المهر احنا صدق بنعطيه للمرأة، المعنى داخل اذا طلقها او مات عنها. اذا طلقها او مات عنها يبقى ده شرط اشترطه على نفسه في حال ما يتطلقها او مات عنها، وهذا انما يكون بالبناء بها. انا ما اعطي امرأة 700,000 وانا لم ابني بها ولم ارها ولم ارى قطعة واحدة من المنقولات، لكن على كل الناس تتعرف على هذا نقول لهم صدق يا ناس يا بشر اعلم يد انك انت بتوقع نفسك هذا مهرا 700,000 او 400,000 او 100,000، والا انا ما علمت ان احدا في حال الطلاق قبل الدخول بينصف الايه المبلغ كاملا، بينصف القائمة مع الشبكة او كذا ينصف المهر كاملا، انما اللي بيحصل فيه التنصيف ايه هو 20,000 30,000 10,000 15,000، ولا ده بيعود ينحوا مع بعض في مسألة 15,000 تبقى 20 ده بنت فلان واخده 30 بنت فلان واخده 10 هكذا، انما القائمة ديت بتبقى شرط نعم ولكن شرط عرفي عند البناء ايه عند البناء بها. إيه؟ نعم.
لو
خلى بها حكمها حكما بنى الخلوة حكمها حكما بنى، فإذا لم يسمى لها مهرا وقد بنى بها يبقى إيه؟ لا مهر المثل كذلك أيضا إذا خلى بها فلا مهر المثل. قال لما يجي وقت كتب كتاب يقولوا له مثلا الأيمة 200,000 ولا ماشي يا عم بيبقى يعني بطل خلاص. لما يجي بقى يحصل طلاق يقول لك ما يحصل طلاق، يقول لك يا عم الشيخ هي القائمة من الشرع، هو القائمة من الشرع أيوة من الشرع طبعا من الشرع، طالما اشترطت على نفسك شرطا هذا من الشرع، النبي يقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج، عامل بطل واحد عنده 4 فدادين فعمل المهر 4 فدادين، جاي هو بيكتب كتابه وقال له المهر 4 فدادين يمكن تتجوز على بعد كده الاربع فدادين تبقى لي يا عم ولا ده تستاهل 8 فدادين 10 فدادين، فإذا حصل طلاق لك له هو فيه 4 فدادين أيوة فيه 4 فدادين وفيه 10 فدادين وفيه لو أنت تملك 100 فدان، إذا اشترطت ذلك على نفسك قائمة أو غير قائمة أو كذا فإنه يجب عليك الوفاء بذلك، يجب عليك، لكن ليست من الشرع بمعنى أن الشرع لا يدعو إلى هذه الكثرة إنما يدعو إلى التيسير، لكن إذا اشترطت على نفسك شرطا فيجب عليك هذا الإيه الشرط. نعم. طيب نعم. الزواج يصح دون صداق، بس الصداق له يصح دون تسمية صداق، لكن حتى لو ما سمناش حقها محفوظ، حقها محفوظ بإيه بقى؟ واخد بالك؟ أنا دخلت بها وطلقتها ولم أسم لها واحد يقول لك انا ادي خلاص انت ليكي 10 جنيه المهر يجوز ان يكون 10 جنيه وهي تقول لا انا اخد المهر 1,000,000 جنيه نقول لا للزوج ولا للزوجة هذا تقدير هذا بل للناس يقدرون بمهر المثل مهر المثل لا دي مسألة ثانية ان انا اسمي لها الصداق وده اطلاق الصداق وبعد الزواج خدته كحال الناس كلهم كحال الناس يدي لها اقولك عشان كده ما اطلب لك ايه ادي لها عم ما كل حاجة رجع لك ادي لها ما كل حاجة ايه كل حاجة رجع لك فاذا تزوجها بعد ما تزوج ما اجمل يداك وما اجمل ذهبك وانعم فيأخذ الذهب ايه هنا بقى عطاء الزوجة للزوج لا يخرج عن حالتين الحالة الاولى ان تعطيها الزوجة على وجه الايه القرض فيبقى لها ذهب لا 100 جرام لا 100 جرام اثنين ان تعطيه على وجه الهبة الهبة فاذا اعطته على وجه الهبة يبقى لا يجوز له الرجوع خلاص وهبت ذلك للايه للرجل نعم يبقى لم يعد في ذمته شيء لم يعد في ذمته شيء لكن لو اعطته على وجه القرض فان لها في ذلك ولو بقيت 100 سنة فان لها ذلك نعم نعم قبل الدخول يعني بعد البناء اذا بنى الرجل بالمرأة وطلبت هي الطلاق هي استحقت المهر بالدخول بها بما استحل من فرجه لكن هو يقول لك انا ما هذه المرأة اخلاقيتها واخلاقها كذا وهذه المرأة ما هي التي ترفضني وهي ما تحبني وهي مش عارف ايه فكيف يعطيها المهر كاملا نقول هي تستحق المهر كاملا بالبناء به لكن اذا رفض الزوج ان يطلقها فخلعت نفسها جاز ذلك يعني امرأة بعد ما انا بنيت بها هذه المرأة يوم ان ابني بها استحقت المهر بما استحللت من فرجها لكن واحد يقول لك انا ذنبي ايه انا اتجوز كل ما اتجوز امراه تاخد لي 100,000 مني او 200,000 فانا مش مطلقك هنا تلجا المراه الى ايه ان تفتدي نفسها من الرجل اللي هو بيسمى بقى الخلع الخلع تقول انا هخلع ايه طب اخلعني مش عايزه حاجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في امراه ثابت بن قيس لما اتت النبي وقالت يا رسول الله والله ما اعيب عليه دينا ولا خلقا زوجي ده من احسن الناس من احسن الناس في ديانتي وفي اخلاقياتي ولكن اكره الكفر بعد الاسلام او في الاسلام يعني اكره الا اقوم بحقه فقال النبي اتردين علي حديقته انت استحققتي المهر بهذا بالبناء بك لكن هذا الرجل سوف يتضرر بهذا اتردون عليه حديقته اللي هو ما اصدقك يعني من حديقه قالت نعم قال اقبل الحديقه وطلقها تطليق فحينئذ المراه لو هي اللي عايزه فالرجل والله لو اراد اللي هو يديها يقول لها خلاص ماشي مش مشكله المهر لك فجزاه الله خيرا انما اذا قال انا مش هخسر لم اخسر هذا المهر فهي تخلع نفسها ايه هي تخلع نفسها منه ما احنا قلنا يا ابن الحلال هي ما عايز ما تديلهاش ولا فراغ تطلع بهدومها كده وعريانه مش حرام عايز تدي لها كل حاجه يدي لها كل حاجه هنقول بقى خير مش مقيه هو يوم ان بنى بها استحقت القائمه واستحقت الشبكه كل حاجه بما استحل من فرجها بما استحل من فرجها لكن انت بقى مش عايز تدي لها لك ذلك لك ذلك لكن لو انك انت بقى ظلمتها ظلما دخلتها من يوم الفرح وانت كسرت راسها وكل يوم تضربها واهانة ولا بتصلي ولا بتعمل والمرأة عايزة تفر من بيت زوجها وكذا نقول هنا بقى اذا طلبت المرأة الطلاق تأخذ المهر كامل والواجب على القاضي اذا ثبت اضرار المرأة ان يطلقها حتى لو ما رفض لو رفض الزوج ان يجبر الزوجة على الطلاق وإلا طلقها هو إذا لاحق بالمرأة ضرر وتأخذ حقوقك إيه حقوقها كمان واذا ابى الا ان ياخذ مهره فهو ظالم له. ظالم لو كان هو الناشر يبقى هو ايه ظالم له ويعطيها ويعطيها الا اذا اصطلح ايه صلحا بينهما الا ان يكون بينهما صلحا. ولهذا عندنا في الشريعة نشوز الزوجة ونشوز الزوج ونشوز ايه الزوج. نعم.
قال الحق ان يكون هذا الحديث من الثقة لان الامر على غيرها.
ليه؟
قول ابن الوهاب رحمه الله الحق ان يكون هذا الحديث من الثقة لان الامر على غيرها.
تفسير ليه؟
البركة.
ايه بس بعد ايه؟ بعد الحج الاخير اللي هو ايه بقى؟
من يقوم زوج المرأة الرجل ولم يقل له فلم حضرت الوفاة قال
ان اقتلوا عند ابن فلان ولم يقتل ذاك ولم يعطيها شيئا. لان الزياده يعني لانه اعطاها زائدا على مهر في مرض النفط زائد على المهر. وهذه العباره وجدت في بعض النسخ وبعض النسخ اكثر نسخ لم يوجد في هذه العباره. فانا اشهد تكون العباره نفسها مفسقه لنفس العباره. يعني اكثر نسخ ليس في هذه العباره. لعبارته وجوده. لا بعد الفرض. بعد الفرض. ايه وقال قال ايه الحديث عن عقبة ان النبي قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة قال نعم قال المرأة ترضين ان ازوجك فلانة فلان قال نعم فزوج احدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض الله صدقه ولم يعطيها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرت وفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض صدقة ولم أعطي شيئا وإن أشهدكم أن أعطيتها من صدقية سهمي بخيبر فأخذت سهما فبعته بمئة ألف. قال أبو داود وزاد عمر وحديثه فتلف الحديث قال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره وقال صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معه. قال أبو داود خاف أن يكون هذا الحديث مزقا لأن الأمر على غير أي أمر على غير هذا. هنا في الشرح قال طيب من أولها قال وعلم أن الحافظ جاء حديث عقبة هذا شهيدا الحديث معقل ولا شهادة له على ذلك لأن هذا في المرأة دخل بها وزوجها نعم فيه شهادة أنه يصح نكاح غير تسمين. طيب وقال طيب قال أبو داود يخاف أن يكون هذا حديث منزقا أي ملحقا لأن الأمر على غير هذا لأنه أعطاها زائدا على المهر في مرض الموت. وهذه العبارة إنما توجد في بعض النسخ وأكثر خالية منه. هذا الذي يقال إن العبارة هذه ليست يعني لها محل وإلا في الحديث صحيح وحكمه صحيح هو أن الرجل إذا مات ولم يفرض لها فإنه يجعل لها إيه؟ يجعل لها هذا الصداق الذي هو يعني مهر الميت أو يجعل لها سهمه الذي كان قد أصدق إياه. أما أن هذا الحديث يعني على خلاف ماذا؟ على خلاف ماذا؟ نعم هو يوافق الحديث السابق. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. لم يدخل ايه؟ اه نعم باتفاق. اذا لم يدخل بها ومات عنها فهي داخلة في عموم قول الله والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فيكون لها العدة.